الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة
الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم والذين من قبلكم لعلكم تتقون أيها الإخوة المؤمنون أحمد الله تعالى أن وفقنا لهذا الحد في شهر رمضان وأسأله تبارك وتعالى أن يبارك لنا في أوقاتنا ما دمنا على قيد الحياة حتى نستفيد مما قدر الله تعالى لنا من الأيام وخاصة في هذه الأيام الأخيرة من شهر رمضان كنت على بعد وخشيت ألا أصل على الموعد ووصلت فعلا متأخرا وأحمد الله تعالى أن وفق للمجيء فربما هذا التأخير يسبب قلقا في الخطبة فأرجو أن تغفروا لي هذا الأمر. نحن في شهر رمضان في هذا العام شرعنا في جلساتنا بعد صلاة الظهر هنا في هذا المسجد وفي الأوقات التي أشارك فيها في الترويحة، شرعت في هذا العام بالحديث عن أسماء الله تعالى، وربما لا ينفسح الوقت أن نتحدث عن الصفات، لأننا عادة حينما نتكلم عن الأسماء نقول الأسماء والصفات. ولا بد لي من بعض القواعد السريعة، لأن أغلب الإخوة الذين يشاركون في خطبة الجمعة لا تتاح لهم الفرص في الجلسات الأخرى التي نجتهد فيها ببيان ما يحتاج إلى بيان. يقول علماؤنا الذين درسوا أسماء الله عز وجل أن أسماء الله أعلام وأوصاف. ما معنى أعلام؟ ينادى الله تعالى بها. الله تعالى سمى نفسه أو أخبرنا ببعض أسمائه، فقال بأن من أسمائه الله، الرحمن، الرحيم، وهكذا كما ورد في الكتاب والسنة. إذن هذه الأسماء هي أسماء على ذات الله تعالى، يجوز لنا أن نناديه بها، أن نقول يا الله، يا رحمن، يا رحيم، ثم ندعو الله عز وجل. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها. والدعاء كما يقول العلماء، وهذه القاعدة الثانية، إما أن يكون دعاء مسألة، يعني أنت صاحب حاجة، صاحب مسألة، فتدعو الله تعالى بهذه المسألة، مريض تقول يا شافي اشفني، في ضيق يا مفرج فرج كربي، يا رحيم ارحمني، فأنت تدعو الله تعالى باسم من أسمائه وتسأله أن يحقق لك مطلبك. ومن المناسب أن يختار الإنسان الاسم الذي له علاقة بالحاجة. وإذا أراد أن يأخذ اسما عاما ويدعو به في جميع الحاجات فيختار اسم الله أو اسم الرحمن. الله تعالى بين لنا أن هذين الاسمين يعطف عليهما بقية الأسماء الأخرى. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. إذا أردت أن تدعو باسم عام لأي مسألة من المسائل، لأي حاجة من الحاجات، لأي مطلب من المطالب، فتقدم لدعائك باسم الله أو باسم الرحمن. قل ادعوا الله أو ادعوا الرحمن، أيما تدعو فله الأسماء الحسنى. أما إذا أردت حاجة مخصوصة، حاجة معينة، حاجة محددة، فاختار الاسم المناسب لها وادعوا الله. هذا القسم الأول من الدعاء. وربما في كثير من ليالي رمضان نستمع إلى الإمام ونؤمن على دعائه، نستمع إلى الإمام يدعو الله تعالى في مسائل شتى ونؤمن على دعائه. الأمر الثاني الذي يتعلق بأسماء الله عز وجل أن كل اسم من أسمائه له عبودية خاصة. وقال الله عز وجل إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. هذا لو رجعنا نجد أن الله تعالى طلب منا أو أمرنا بالأحرى أن ندعوه بأسمائه، وعطف بإن الذين يستكبرون عن عبادتي، معنى ذلك أن الدعاء عبادة، الدعاء عبادة. وورد في الحديث الصحيح الدعاء هو العبادة، يتكرر على ألسنة كثير من الوعاظ والخطباء الدعاء مخ العبادة، وهذا لا يصح. الذي صح عن النبي صلى الله تعالى عليه وآله وسلم أنه قال الدعاء هو العبادة. إذن نحن نتعلم أسماء الله عز وجل لنعرف كيف نناديه، كيف ندعوه، كيف نتعبد له. فدراسة الأسماء والصفات دراسة مهمة جدا، وخاصة إذا علمنا أن الذين تحدثوا في العقائد الإسلامية قالوا أن الإيمان بالله يتضمن 4 أمور. الأمر الأول أن تكون على يقين من وجود الله عز وجل. إذن والحديث عن وجود الله لا يحتاج إلى أدلة، لا من القرآن ولا من العقل ولا من السنة، الأمر بديهي. والعرب كانت تؤمن قبل مجيء محمد صلى الله تعالى عليه وسلم بأن الله تعالى موجود. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكننا نريد أن نحقق الأجزاء الأخرى، فنؤمن بوجود الله ونؤمن بألوهية الله، يعني الله تعالى هو المستحق أن يعبد وحده، لأن الإله هو المألوه يعني المعبود. والله تعالى أرسل الرسل جميعا بهذه الحقيقة التي بينوها لأقوامهم: اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، فالإله هو المعبود. والله عز وجل هذا الإله المعبود هو الرب، والرب يؤمن به حتى اليهود والنصارى، لأن الرب معناه الخالق المالك المدبر، الخالق المالك المدبر. وهنا يحتاج الإنسان إلى أن يفهم معنى الربوبية. اسم الله عز وجل تكرر في كل بسملة جاءت في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، وتكرر في أول الآيات وفي وسط الآيات وفي آخر الآيات كثيرا. لكن اسم الرب، وهو اسم من أسماء الله عز وجل، ورد في القرآن مضافا. يعني إيه مضاف؟ معلش أرجو أن تعذروني، الخطبة قد تكون جافة لأن لها علاقة بالأسماء والصفات، ولكنه أمر مهم. نحن نتعبد لله عز وجل بفهم هذه الأسماء وتحقيق مقتضاها في واقع حياتنا وفي واقع الكون. أعود فأقول لفظ الجلالة الله جاء في القرآن معرفا 100 المرات، لكن الرب لم يأتي في القرآن معرفا ولو مرة واحدة. نجد في سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين جاء مضافا، رب العالمين يعني الخالق المالك المدبر للعالمين، ليس فقط للإنس والجن، العالمين كل عالم من العوالم، سواء كان هذا الكون أو المخلوقات في هذا الكون من ملائكة وجن وإنس وحيوانات وطيور وغير ذلك من المخلوقات، فهو ربها، هو خالقها، هو مالكها، هو مدبرها، فهو رب العالمين. وورد في حديث صحيح أن الرسول صلى الله تعالى عليه وآله وسلم، والحديث ورد في صحيح مسلم، قال: أما السجود فعظموا فيه الرب. فجاء معرفا، لا نحتاج، لأنه لو جاء بالألف واللام فهو يفيد الاستغراق، فلا رب يعبد سواه، لأنه ممكن إذا كان نكرة ممكن أن تضيف إلى ما يضاف إليه، تقول رب البيت، رب الدار، رب المال، رب العمل، فهو صاحب، هو الذي له هذا الشيء، له سيطرة، له الملكية. فإذا أردت أن تذكر الله فلا بد أن تذكره بالإضافة إلى خلقه جميعا، رب العالمين أو غير ذلك من الإضافات التي تظهر أنه هو الرب، يعني المعبود سبحانه وتعالى. والحديث عن الأسماء والصفات لا يمكن أن نجمعه أو نشير إلى أسسه في خطبة جمعة، ولكنني أردت أن أشوق إخواني وأخواتي الذين لا نسعد برؤيتهم إلا في المناسبات، أردت أن أشوقهم إلى هذا الأمر العظيم. فالإيمان بالله يقتضي الإيمان بوجود الله، والإيمان بألوهية الله، والإيمان بربوبية الله، والإيمان بأسماء الله وصفاته. وهذه هي الأمور الأربعة التي أشرت إليها أننا في حاجة إلى فهمها حتى نتثبت من عقيدتنا، وحتى يزداد اليقين في هذه العقيدة التي نؤمن بها، والتي ستكون إن متنا عليها هي ستكون بإذن الله أساس نجاتنا من النار، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. ترون أن المقدمة أخذت نصف الخطبة. الإيمان بأن أسماء الله تعالى أعلام وأوصاف، الإيمان بأن أسماء الله جزء من الإيمان بالله، لأن الإيمان بالله يقتضي الإيمان بأربعة أجزاء. بعد ذلك أقول شرعنا في جلساتنا بالحديث عن الأسماء التي وردت في القرآن الكريم، وبدأنا بسورة الفاتحة، فوجدنا أن الله عز وجل أرشدنا إلى خمسة أسماء في سورة الفاتحة، وانتقلنا بعد ذلك إلى سورة البقرة، ونحن مع الأسماء التي وردت في سورة البقرة وهي كثيرة. وأريد في هذه الخطبة أن أتابع في اسمين اثنين لأن الوقت لا يتسع. نحن نقرأ قول الله تعالى: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه، الضمير يعود على الله الذي تاب على آدم، إنه هو التواب الرحيم. الرحيم مرت معنا في سورة الفاتحة، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. لذلك نحن نقف عند التواب. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. المناسبة أن آدم عليه السلام حذر من الله عز وجل بألا يقترب من شجرة بعينها، فأكل منها كما تعلمون جميعا هو وزوجه. طبعا هذه معصية، الله تعالى علم آدم، لأن آدم كان لم يصل شيء قبل ذلك، إذا أخطأ الإنسان ماذا يصنع؟ علم آدم كيف يرجع إلى الله عن خطئه، فقال له كلمات إذا قالها الله تعالى يعفو عنه. ثم قص لنا ذلك في القرآن: فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. سبحان الله، لم يقل لنا الله عز وجل فقالها آدم، وإنما قال مباشرة بالفاء فتاب عليه. معنى ذلك أنه كان ينتظر أن يتلقى هذه الكلمات، كان على عجل أن يتعلم هذه الكلمات، وبمجرد أن تعلمها فإذا به مباشرة يقول هذه الكلمات. فالله عز وجل اللطيف، الله عز وجل الخبير بخلقه عفى عنه. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. الله أكبر. إذن نحن أمام التواب الذي يقبل التوبة عن عباده سبحانه وتعالى. إذا علمت أن لك ربا يقبل التوبة، فلماذا تتأخر حينما تقع في ذنب من الذنوب أو تقوم بتقصير في واجب من الواجبات؟ لماذا لا تلجأ إلى ربك؟ باب التوبة مفتوح. الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن الله تعالى يقبل التوبة عن عباده حتى يغرغر الإنسان، ما لم يغرغر باب التوبة مفتوح. ونحن في شهر رمضان، هذا الشهر المبارك الذي تنشرح فيه الصدور لعبادة رب العالمين، للأوبة الصادقة، للرجعة الحقة، فلماذا لا نقبل على التواب؟ التواب يقول علماء اللغة صيغة مبالغة، التواب كثير التوبة، عظيم التوبة. فأنت لا تخطئ مرة واحدة، إذا أخطأت توب، إذا أخطأت توب، إذا أخطأت توب. الله عز وجل يقبل التوبة عن العباد. لا تقول أني أخطأت مرة قبل ذلك وتبت خلاص انتهى الأمر، لا، الله تعالى تواب كثير التوبة. فالإنسان الواحد، أنا لا أتكلم عن البشرية جميعا، البشرية جميعا لو في وقت واحد رجعت إلى الله وتابت وأنابت فإن الله تعالى يعفو عنها، لكنني أتكلم عن الفرد الواحد. أنت أيها الإنسان قد تتوب اليوم من معصية من المعاصي، لكنك إنسان تقع في الخطأ. المهم أن تكن ذاكرا بأن الله تعالى تواب، فترجع إلى الله، الله تعالى يتوب على من تاب، هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويتوب الله على من تاب. هل قال لك بأنك توبة واحدة مرة واحدة؟ لا، الأصل أن يحرص الإنسان أن لا يقع في المعصية، وخاصة المعاصي الكبيرة. إذا آمن الإنسان بأن الله تعالى حرم عليه أمور، وارتكاب هذه الأمور إنما هي خطيئة كبيرة، هي كبيرة من الكبائر، الأصل أن يجتهد في أن لا يقع في هذه الكبائر. لكنك إنسان، أيها الإنسان، لماذا إذا وقع منك الخطأ أو إذا نسيت ووقعت في الخطأ لماذا لا ترجع إلى الله؟ الأب للبشرية كلها آدم، فنسي ولم نجد له عزما، وقع في الخطأ، ولذلك فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه. إذن عليك أن تعلم بأن باب التوبة مفتوح، فبادر أسرع إلى التوبة. والله عز وجل ذكر الاسم هنا بصيغة المبالغة، أنه يتوب، التواب كثير التوبة، يتوب على من تاب. فهنا أيها الإخوة، لو آمن الإنسان بهذه الحقيقة فإنه لا يفجر، لأن سبب الفجور أن يعتقد الإنسان أنه وقع في ذنب وليس له توبة من هذا الذنب، خلاص وقع في المعصية وليس هناك مجال لأن يصحح ويعيش إنسانا مستقيما في هذه الدنيا مرة أخرى فيفجر، يعني يتجاوز الحدود ويمضي في الطريق. أما الذي يؤمن بأن له رب يتوب عليه إذا تاب، فإذا به يرجع إليه ويسأله التوبة ويعلم أن الله عز وجل قبل منه هذه التوبة. إذن التواب اسم من أسماء الله، ونحن علينا أن نفهم مقتضى هذا الاسم، أن الله تعالى يتوب على من تاب. فإذا فهمنا هذا المقتضى أن الله يتوب على من تاب، فيجب أن نرجع إلى الله وأن نتوب إليه من ذنوبنا التي نرتكبها. الاسم الآخر بسرعة لأنه الوقت لم يعد الذي حددته لنفسي، لم يتبقى منه إلا 3 دقائق. نرجع إلى الاسم الآخر، هذا الاسم الآخر اسم البارئ. وسبحان الله، قلت لإخوتي في جلسة صغيرة أن هذا الاسم إذا رجعنا إلى القرآن العظيم نجد أنه يقترن باسمين آخرين يعني يكون ضمن ثلاثة أسماء: الخالق، البارئ، المصور. وهذه الأسماء الثلاثة يعني لو فهمنا العلاقة بينها لكفاني في هذه الخطبة إن شاء الله. الخالق الذي أوجد من العدم بلا أسباب، الخالق الذي أوجد من العدم بلا أسباب، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. إذن الخالق أوجد من العدم بلا أسباب. طيب نأخذ المصور. المصور الذي أعطى كل مخلوق صورة خاصة به، الذي أعطى لكل مخلوق صورة خاصة به. الإنسان من حيث هو إنسان صورته أن الرأس إلى أعلى والرجلين على الأرض ويمشي. اترك الفترة الأولى والفترة الأخيرة، هذا الإنسان. الإنسان الذي رأسه تكون مرفوعة إلى الأعلى، وهذه الرأس سبحان الله فيها الأذنين والموضع معين والعينين والأنف. تبارك الله أحسن الخالقين. لما تنظر إلى هذا الخلق، يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم، انظر إلى الذي خلقك فسواك فعدلك، وفي قراءة فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. إذن انتبه إلى هذه الحقيقة: الخالق الذي أوجد من العدم بلا أسباب، الذي أوجد من العدم بلا أسباب جميع المخلوقات، جن، إنس، ملائكة، حيوانات، طيور، زواحف، كل المخلوقات، وليس فقط المخلوقات التي ذكرت، السماوات، الأرض، كل هذه المخلوقات. الصورة، أنت تقول حتى أحيانا الآن لابد أن تكون في الهويات التي نمشي بها صورة، يعني يحبس الظل فيطلع، فهو الشكل، الشكل. لكن تعال لعملية التسوية: الذي خلق فسوى. كيف وجدت في هذا المخلوق الأجهزة المختلفة المتناسقة مع بعضها لتؤدي مهماتها؟ انظر إلى هذا الجسد، الشكل الظاهري صورته، لكن الشكل الداخلي، هل تستطيع أن تحدثني عن الشكل الداخلي؟ ما هي صورته؟ ما هي تركيبته؟ الذي خلق فسوى، يعني جعل لكل مخلوق اللائق به مما يحتاج. سبحان الله، لو فكرنا فقط في عقل الإنسان، سبحان الله، لما يقف الإنسان أمام هذه الحقيقة. لذلك أقول لكم يجب أن ندرس الأسماء والصفات حتى نتعرف على ربنا عز وجل ونحقق العبودية له. انظر إلى هذه الحقيقة: الخالق سبحانه الذي أوجد من العدم هيأ لكل مخلوق الأسباب الداخلية والخارجية التي يحتاج إليها في حياته. كيف تعمل المعدة؟ كيف تعمل الأمعاء؟ كيف يعمل الطحال؟ كيف يعمل الكبد؟ لا أريد. لذلك ربنا سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الإنسان ما غرك بربك الكريم الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك. أيها الإنسان، لماذا لا تعبد ربك؟ لماذا لا تخضع لخالقك الذي خلقك فسواك فعدلك، في أي صورة ما شاء ركبك؟ الباري الذي جعل هذا المخلوق بكل ما يحتاج إليه مؤهلا للقيام بالدور الذي أراده له الخالق سبحانه وتعالى. الحيوان أراد الله تعالى له دور في هذه الدنيا، الإنسان أراد الله تعالى له دور في هذه الدنيا، الملائكة أراد الله تعالى لهم دور في هذه الدنيا، وكل سواه الله عز وجل، برأه الله عز وجل على الشكل والكيفية التي يحقق بها هذه المهمة. وانتهى وقتي. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من الذين يتعبدون له بفهمهم لأسمائه وصفاته حتى يكونون ممن وعدهم الله تعالى بالأجر العظيم يوم لا ينفع مال ولا بنون، والحمد لله رب العالمين.